مستمعي الكرام، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. نقلت وكالة أنباء عن الميجر جنرال ريك لينش الناطق بلسان الجيش الأمريكي قوله اليوم أن العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية والعراقية على مدى الشهرين الماضيين جعلت دخول المتمردين الأجانب إلى العراق من الدول المحاذية مثل سوريا أو إيجادهم ملجأ في منطقة المثلث السني عملية أصعب. لينش أضاف بالقول أنه رغم أن بعض مدن المثلث مثل بغداد والرمادي ما تزال تعاني من معدل هجمات يشنها المتمردون تزيد على 25 يوميا، غير أن هذا العنف ينخفض في بقية مناطق العراق حيث يعيش 60% من السكان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجنرال لينش في بغداد، أضاف فيه أن قوات التحالف تحقق تقدما في قتل وإلقاء القبض على قادة التمرد المحليين وفي الحصول على معلومات من مدنيين عراقيين عن مخابئ المتمردين والأسلحة حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء. أما وكالة فرانس برس فنقلت عن لينش قوله أنه تم قتل أكثر من 300 من المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى العراق من الخارج للانضمام إلى التمرد، وأنه تم اعتقال 325 منهم على مدى الأشهر الستة الماضية. الوكالة نقلت عن لينش قوله أيضا أن اعتقال المقاتلين الأجانب تم في عمليات في وادي الفرات، وهي عمليات هدفت إلى إعادة سيطرة السلطات العراقية على الحدود ومنع الإرهابيين من إيجاد مأوى لهم في العراق. لينش قال أيضا أن الدول الخمس الرئيسية التي تزود بالمقاتلين الأجانب هي مصر وسوريا والسودان والسعودية والأردن حسب ما نقلت الوكالة. هذا وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اتهم سوريا يوم الأربعاء بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع دخول المقاتلين الأجانب إلى العراق في انتهاك لالتزاماتها في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. زيباري قال
إن غالبية المقاتلين الأجانب يأتون للأسف عبر الحدود العراقية السورية، وأن الحكومة السورية لم تؤكد جديتها ولم تتعاون تعاونا جادا لمساعدتنا على منعهم من العبور، ونحن نجدد دعوتنا إلى جيراننا أن يشددوا الرقابة على الحدود وأن يعملوا بقوة ضد الدعاية التي تروج الكراهية، وأن يقوموا بتحرك واضح لتحطيم موجة الإرهاب.
واصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يغادر أكثر من مليون شخص سواحل الخليج في الولايات المتحدة قبل وصول إعصار ريتا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. هذا وقد يكون إعصار ريتا الذي يجمع رياحا تزيد سرعتها على 270 كيلومترا في الساعة أكثر قوة من الإعصار الذي اجتاح نيو أورلينز ومناطق أخرى الشهر الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص. من المحتمل أن يسير الإعصار في اتجاه مدن هيوستن وغالفستن في ولاية تكساس والجزء الغربي من ولاية لويزيانا. البيت الأبيض حث اليوم المواطنين على المغادرة مع إعلان مركز الإعصار الوطني أن إعصار ريتا الذي تبلغ شدته الدرجة الخامسة كارثة محتملة. الرئيس الأمريكي جورج بوش قال أن السلطات تتهيأ للأسوأ.
نأمل ونصلي بأن لا يكون إعصار ريتا عاصفة مدمرة، ولكن علينا الاستعداد للأسوأ.
من جانبه دعا عمدة هيوستن بيل وايت المواطنين إلى المغادرة دون تأخير، ولكن في إطار عمليات المغادرة توقف السير على الطرق السريعة في تكساس وفي لويزيانا، ووردت أنباء عن حدوث شحة في الغاز وفي الطعام. في هذه الأثناء تم إغلاق مصفيين كبيرين للنفط في تكساس مما يجعل عدد المصافي المتوقفة عن العمل 12. دعت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة والتي تعنى بالأطفال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف تحسين حياة الأطفال في الدول الإسلامية. جاءت هذه الدعوة في إطار تقرير صدر عن منظمة يونيسيف ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم حوالي 60 دولة إسلامية. التقرير أشار إلى أن الدول الإسلامية لديها واحدة من أعلى معدلات وفيات الأطفال والأمهات، إضافة إلى مشاكل أخرى منها انتشار سوء التغذية ونقص التعليم الابتدائي لا سيما في الدول الأفريقية. مستشار منظمة اليونيسيف الخاص صادق رشيد قال:
من بين ملياري الطفل الذين هم جزء من البشرية، هناك 600 مليون طفل يعيشون في العالم الإسلامي. وإن لم نوفق في إحقاق حقوق هؤلاء الأطفال وفي تلبية احتياجاتهم وأمالهم في المستقبل، فسنكون قد أخفقنا في تحقيق هذه الأهداف بالنسبة للبشرية بشكل عام وبالنسبة للأطفال الذين يشكلون جزءا منها.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم من خلال عدد من التقارير المحلية والإقليمية. نبدأ من بغداد، حيث كشف وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عبد الكريم العنزي عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الأوضاع الأخيرة في محافظة البصرة. جاء ذلك جوابا على سؤال طرحه مراسلنا ليث أحمد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العنزي ظهر الخميس عقب لقائه الرئيس جلال طلباني.
الوضع مستقر وليس هنالك ما يدعو إلى القلق، هنالك معالجة لما جرى في البصرة بشكل جيد. تم اليوم في مجلس الوزراء بحث هذا الأمر وتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، والسيد رئيس الوزراء استدعى اليوم الوزير البريطاني وسوف يلتقي به لمناقشة هذا الموضوع، والأمر تتابعه الحكومة بشكل فعال ونأمل أن يعالج بشكل سريع.
وأوضح وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عدم وجود جدول زمني محدد لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات، مضيفا أن ذلك الأمر يعتمد على جاهزية قوات الأمن العراقية في تسلم الملف الأمني بصورة كاملة.
ليس هناك جدول محدد زمني، وإنما هناك إجراءات لا بد أن تجري من أجل توفير فرصة لانسحاب القوات الأجنبية، وهو استكمال القوات العراقية قدرتها على مسك الأرض ومكافحة الإرهاب وإدارة الشؤون الأمنية بشكل كافي. هذه إذا توفرت بشكل كامل سوف تنسحب إن شاء الله تعالى القوات الأجنبية من العراق.
ونفى العنزي أن يكون هنالك تدخلا من قبل المخابرات الإيرانية في جنوب العراق، في إشارة منه إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بهذا الصدد.
الحكومة العراقية تبذل جهود كبيرة من أجل دعم الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وتوفير فرص لإعادة إعمار العراق بشكل فاعل أولا. ثانيا، ليس هنالك ما أشرتم إليه، ليس هنالك دور لأي جهاز للمخابرات الإيرانية. إذا أكو نشاط فهو النشاط غير ملموس وغير مشخص بشكل واضح. العراق اليوم بدأ مشواره وبناء أبناء العراق هم الذين يمسكون بزمام الأمور. الجنوب العراقي الجنوب هو قلب العراق النابض وهو الرئة التي يتنفس منها العراق، والجنوب خاضع لإدارة الحكومة المركزية بشكل كفوء، وليس هناك نشاط لأي مخابرات أجنبية في الجنوب. إذا أكو شيء فهو غير ملحوظ وغير مشخص.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عبد الكريم العنزي ظهر يوم الخميس. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي في بغداد، حيث بيّن مدير عام السفر والجنسية العامة اللواء هادي المحنة أن جميع الطبعات الموجودة من الجوازات العراقية تعتبر نافذة المدة. ضمية أحسين التقته وعدت التقرير التالي.
بيّن مدير عام السفر والجنسية العامة اللواء هادي المحنة أن جميع الطبعات الموجودة من الجوازات والتي تعد نافذة المدة بما فيها القديمة أيضا صالحة للسفر دون الحاجة إلى مراجعة مديريات السفر والجوازات لتجديدها. جاء ذلك في معرض رده على سؤال لإذاعتنا نقلنا فيه تساؤلات المواطنين. هنالك بعض المعلومات التي تبدو غير واضحة المعالم بالنسبة للمواطن العراقي فيما يتعلق بتجديد الجوازات القديمة أو ختمها. هنالك من يقول يجب ختم الجواز على صورة صدام القديمة الموجودة في الجواز، وهنالك من يقول تجديد الجواز أصلا. يمكن أن توضح حضرتك للمواطن العراقي آليات وإجراءات عمل دوائر السفر والجوازات.
كل الطبعات اللي موجودة من الجوازات وهي نافذة المفعول، نافذة المدة، وحتى القديمة بس الجواز نافذ بالنسبة للمواطن أو براحته يسافر ويرجع بها بدون أن يراجع هاي المديرية. أما الجوازات اللي صدرناها وسميت الجوازات الوقتية واللي كانت مدتها سنة، وفي وقتها احنا مصدرنا جوازات لمدة سنة احتسابا من انه راح تصدر جوازات ذات تقنيات عالية تنطبع بمطابع اجنبية بالخارج، لانه هذا الجواز هسه الحالي وحرف اس مطبوع عندنا متبنيته دائرة مال البنك المركزي العراقي وتنطبع بداخل العراق، وليس فيه تلك المواصفات اللي تنطبع بدول أجنبية. ولهذا ذكرنا النفاذ مات لمدة سنة، وعندما شعرنا أنه ليس باستطاعتنا إصدار جواز من قبل الشركات الأجنبية أو في دول أجنبية وتسهيل للمواطن العراقي، أطلبنا أن يكون الجواز خاضع للتمديد، وحصلنا الموافقة في مسألة تمديده. وحاليا الجواز عندما يوشك على الانتهاء يراجع للمواطن إن مدده لمدة سنتين.
عقب سقوط النظام احتلت بعض العوائل البنايات الحكومية بما فيها البنايات العائدة لدوائر السفر والجنسية في مناطق بغداد المختلفة. عن تمكن المديرية من إخلاء هذه البنايات واستعادتها تحدث اللواء هادي المحنة مدير عام السفر والجنسية.
كانت جميع هذه الدوائر اللي راجعها المواطن حاليا وتمنح شهادة الجنسية وهوية الأحوال وبطاقة السكن وجواز السفر والوثائق الفلسطينية وتثبيت الوقائع الولادات والوفيات ونقل النفوس من مكان إلى آخر، الحقيقة كان ما موجودة أطلاقا، لأنه الأبنية مالتنا كانت جميعها محتلة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى احتلالها من قبل المواطن كانت محروقة ومهدمة تقريبا كلها. وبدينا بإقامة دعاوي على المواطنين وبالجهود الخيرين من أبناء مديريتنا أن نطلعهم من هذه المباني، ومن ثم نعيد بناها أو ترميمها، ومن ثم نعيد الكادر وتدريبه، وبدت دوائرنا تقدم خدمات إلى المواطن العراقي. احنا استطعنا خلال فترة وجيزة جدا أن نطلع هؤلاء الكم الهائل من المواطنين وبدون أن نخسر الدولة أي مبلغ وأي تعويض، وإنما بالطرق القانونية استطعنا أن نخلي دوائرنا.
ضميا أحسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد التي تعاني من الاختناقات المرورية بالرغم من إصدار قرار يتعلق باستخدام الأرقام الفردي والزوجي في شوارع العاصمة. خماء المحسن التقت عميد المرور نجم عبد جابر ليوضح أسبابا أخرى لهذه الاختناقات.
حمل مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة جهات مختلفة مسؤولية الاختناقات المرورية في شوارع بغداد، وأكد عميد المرور الدكتور نجم عبد جابر ضرورة إعادة التصميم الهندسي لشوارع بغداد التي لا تستوعب عدد السيارات الكبير.
أسباب الازدحام كثيرة، منها القطوعات الموجودة، أكو 36 قطع في جانب الرصافة و26 قطع في جانب الكرخ، منها قطع جزئي يعني شوارع مقطوعة جزئيا يعني ضيقة، ومنها شوارع مقطوعة كليا مثل شارع الحارثية، النفق مال الحارثية وغيرها من الشوارع اللي مقطوعة كليا. هناك سبب الازدحام هو سبب انه الباعة المتجولين اللي يفترشون الشوارع نهر الشارع ويتجاوزون على الأرصفة، هذا هم سبب مؤثر بالنسبة بالإضافة إلى ذلك أنه هناك سبب رئيسي أنه الشوارع يجب أن يعاد تصميمها، تصميمها الهندسي، لأن الشوارع أصبحت لا تطيق عدد السيارات الموجودة استيراد السيارات بشكل مكثف، لأنه سابقا كانت عندنا 300 ألف سيارة خصوصي، حاليا بالمليون وشوية سيارة خصوصي. وفي ذاك الوقت كانت 300 سيارة وصار عندنا ازدحام، سوت أمانة بغداد قصفت الجزرات الوسطية وأخذت شوية من الرصيف لمعالجة هذه الحالة، في حين أنه كان عدد السيارات 300 ألف سيارة، أما الآن مليون و300 ألف سيارة بس تستخدم في شوارع بغداد.
وبالرغم من اعتماد مديرية المرور العامة نظام الفردي والزوجي في سير المركبات، إلا أن هذا لم يؤدي إلى حل اختناقات المرور في شوارع بغداد.
الزوجي والفردي صدر من أمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا القرار نتيجة لتوصية مديرية الطاقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتخفيف الزخم على محطات الوقود، وكذلك لتخفيف الزخم المروري الموجود في شوارع بغداد. وظهر أنه هذا القرار ببعض الإيجابيات وببعض السلبيات، أكيد أنه إيجابياته هو خفف تقريبا الزخم المروري الموجود في الشوارع، ولكن أنه تضررت ببعض الفئات، أنه أكو هناك حاليا استئناف الدوام الرسمي للمدارس والكليات وكذلك المهن الأخرى اللي تستخدم السيارات الخصوصي.
وعن تجديد العمل في إجازات السياقة والسنويات أوضح مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة.
حاليا مديرية المرور العامة استملكت بعض الأراضي في صوب الكرخ والرصافة لإنشاء منشآت التسجيل ومنشآت الإجازات، بحيث راح تكون دائرتين بالنسبة للتسجيل السيارات بالكرخ ودائرتين بالنسبة للرصافة حتى تمتص الزخم اللي يصير بالنسبة للمراجعات السيارات بالنسبة للتجديد وبالنسبة لتسجيل السيارات المنافست اللي تسجيلها بشكل دائم. وسوف يستأنف بناء منشآت التسجيل والإجازات في الكرك والرصافة، وحين انتهاء عملية البناء وتوفير المستلزمات من حاسبات وكوادر العمل.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتابع الآن موضوعا يتعلق بذكر اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في 22 من أيلول عام 1980. ورغم سقوط النظام السابق ومرور 17 عاما على وقف إطلاق النار، إلا أن البلدين لم يعقدا اتفاق سلام بعد. حسين سعيد عد تقريرا حول هذا الموضوع.
سيداتي وسادتي، في مثل هذا اليوم وقبل ربع قرن بدأت الحرب العراقية الإيرانية. ففي 22 من أيلول اخترقت وحدات من الجيش العراقي الحدود الإيرانية، وشنت المقاتلات العراقية غارات على مطار طهران الدولي، لكن العراق أعلن أنه لم يكن البادئ بشن الحرب على جارته، بل أن إيران هي التي بدأت هذه الحرب قبل أشهر بانتهاك الحدود العراقية جنوب شرق البلاد وفي مواقع عدة. وتصور الساسة العراقيون أن الحرب ستكون سريعة وسهلة بسهولة احتلال المناطق الحدودية، لكن القوات الإيرانية المحدودة العدد والعدة وبعد تطوع مئات الألوف إليها وخاصة من الشباب تمكنت وبعد نحو سنتين من دحر القوات العراقية ودفعها إلى ما وراء الحدود وتحرير مدينة خرمشهر المركز الإداري لمحافظة خوزستان التي تسكنها غالبية من أصول عربية. لقد أحيت إيران شأن السنوات السابقة ذكرى اندلاع حرب الثمان سنوات التي تطلق عليها الدفاع المقدس باستعراض عسكري رعاه رئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن بلاده لا تهدف إلى العدوان على أي بلد، لكنها لن تتوانى في الدفاع بما أوتيت من قوة عن أراضيها. لكن الحرب التي تصورها صدام ونظامه أنها ستكون خاطفة وستجلب له النصر بسهولة استمرت 8 سنوات، رغم القدرات البشرية والتسليحية للجيش العراقي والدعم المادي والمعنوي. وبينما يقول خبراء عسكريون وسياسيون أنه كان على إيران أن توقف الحرب بعد 2 سنين وبعد أن حررت أراضيها من الاحتلال العراقي، إلا أن إيران بدت متمسكة بأهدافها المعلنة، وهي إلحاق الهزيمة بالقوات العراقية وإسقاط نظام صدام ومعاقبة صدام باعتباره المعتدي والبادئ في شن الحرب. لذا فقد استمرت الحرب 6 سنوات كاملة أخرى، وألحقت الغارات الجوية والصاروخية العراقية على المدن الإيرانية، ألحقت بالبلدين خسائر مادية واقتصادية جسيمة تقدر بمليارات الدولارات. وفي آب عام 1988 أعلن طهران قبولها بقرار وقف إطلاق النار، رغم تمسك الزعيم الإيراني آية الله الخميني بمواصلة الحرب حتى النصر المبين. وتم وقف إطلاق النار بين البلدين بإعلان الخميني قبوله بتجرع كأس السم حسب تعبيره. وبعد 3 سنوات من وقف إطلاق النار، وفي كانون الأول 1991، أقرت الأمم المتحدة ولأول مرة بأن العراق كان هو البادئ في الحرب على إيران، وجاء هذا الإعلان بعد غزو العراق الكويت في آب 1990. يرجع الخلاف الحدودي بين إيران والإمبراطورية العثمانية التي كان العراق جزءا منها إلى القرن 17 الميلادي. ففي العام 1639 عقدت اتفاقية بين الجانبين وربطت حدودهما بمواطن القبائل والعشائر على ضفتي شط العرب، ولكن وبعد التوقيع على الاتفاقية لم تتخذ أي إجراءات على الأرض لترسيم الحدود. ومنذ ذلك الوقت وحتى العام 1913 بذلت عدة محاولات لحل الخلافات الحدودية دون التوصل إلى نتيجة، حتى استيلاء حزب البعث على السلطة في العراق عام 1968. وفي آذار من عام 1975 توصل شاه إيران وصدام حسين في الجزائر إلى اتفاق لحل الخلافات بشأن الحدود، لكن صدام تنصل في أيلول من عام 1980 عن اتفاقية الجزائر وأعلن الحرب على إيران متهما إياها باحتلالها لأراض عراقية. والآن رغم مرور عامين ونصف العام تقريبا على إطاحة حكم صدام التي كانت إحدى الأهداف الإيرانية الثلاثة لوقف الحرب، ورغم ما شهدته علاقات البلدين من تطور وزيارة وفد إيراني رفيع إلى العراق وزيارة رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري على رأس وفد كبير إلى إيران وعقد اتفاقيات بين البلدين منها اتفاقية للتعاون العسكري، رغم كل ذلك إلا أن البلدين لا زالا عمليا في حالة حرب إذ لم توقع معاهدة سلام بينهما.
أما الآن أعزائي فننتقل إلى القاهرة حيث تابع مراسلنا أحمد رجب في تقريره التالي ما أثارته تصريحات الزرقاوي الطائفية بقتل الشيعة في العراق وخاصة الأزهر الشريف الذي أدان بقوة تهديدات الزرقاوي. عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الدكتور محمد رأفت عثمان يتحدث عن هذه التصريحات بالقول:
الدعوة إلى قتال الشيعة دعوة مرفوضة إسلاميا، لأن الشيعة هم جزء من مسلمي الأمة الإسلامية الآن، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله.
سألت العالم الإسلامي الكبير حول حكم الشريعة الإسلامية في توجيه مثل هذه الدعوات وقال:
هي دعوات مشبوهة، يعني لا أبرئها من أن تكون وسيلة إلى تفكيك الأمة. الأمة الإسلامية هي الآن مفتتة، ولا ينقصها زيادة تفتيت وتفرق. فنحن محتاجون إلى تثبيت التجمعات الإسلامية وليس بإدخال ما يساعد على تثبيتها، بل وإشاعة روح العداء، بل يعني إشعال نار الفتنة والقتال بين أفرادها. هذا أمر مرفوض شرعا، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يدا واحدة بجزاء ما يتعرضون له من اعتداءات ومن تنكيل ومن تقتيل. نحن محتاجون في العراق إلى تكتل جميع القوى الإسلامية، بل لو فرضنا أن هناك كرف يعني عراقيين غير مسلمين، نحن أيضا نطالبهم بأن يكونوا مع المسلمين وليس في قتال بعضهم مع بعض. كون الإنسان يقتل عراقيا مثله أو مواطنا مثله هذا شيء فظيع، يجب أن ينهى عنه كل من يتصدى للدعوة.
وفي هذه الأثناء تلقى الدعوة لعقد مؤتمر للقمة في مكة المكرمة لدول الجوار العراقي ترحيبا كبيرا من الأوساط الدينية في الأزهر الشريف. ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان حول هذه الدعوة:
دعوة موجهة ليكون اللقاء في هذا البلد الكريم الذي يحوي المكان المقدس وهو الكعبة المشرفة، فإن لهذا معنى كريم، يعني لعله يكون أدعى إلى صدق التوجه وحسن إظهار حسن النوايا في مساعدة هذا الشعب الجريح الذي تكالبت عليه القوى، سواء كانت قوى محتلة أو قوى يعني مع الأسف مضللة يقاتل بعضها بعضا.
العالم الإسلامي كما يقول الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالولايات المتحدة الأمريكية يدين دعوة الزرقاوي ويرحب بانعقاد قمة دول الجوار في مكة المكرمة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن مراسلنا مصطفى صالح كريم المتواجد حاليا في تركيا، وقد التقى بعضو برلمان كردستان ممثل محافظة توك جمال يوسف لتسليط الضوء على أبرز مواد الدستور التي نوقشت في البرلمان الكردستاني، حيث أوضح قائلا:
إننا كبرلمانيين كردستانيين أدينا حصنا الوطني وإدى المرونة اللازمة من أجل العراق، من أجل مصلحة العراق العليا، من أجل وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة، من أجل القضاء على بؤر التوتر والإرهاب. وتم تسليط الأضواء على بعض النقاط البارزة، ومنها المبادئ الأساسية والحقوق والحريات الأساسية وصلاحيات الحكومة الاتحادية، وكذلك صلاحيات الأقاليم وصلاحيات المشتركة وغير ذلك. وقد تدارس الأعضاء النقاط الإيجابية منها في الدستور وكذلك السلبية، ولكن المصلحة العليا كانت فوق كل الملاحظات السلبية. أما أهم النقاط التي جرى النقاش عليها بالنسبة لبرلمان كردستان أو بالنسبة لبرلمان كردستان، كانت الأضواء مسلطة على مسألة الفدرالية والديمقراطية، وكما تعلمون بأن الشعب الكردي قد ناضل سنوات طويلة وقدم تضحيات الجسام من أجل بناء عراق ديمقراطي تقدمي، من أجل الفدرالية للشعب الكردي وللشعب العراقي عموما. وكما تعلمون بأن مسألة الفدرالية يعني ما يعني تقاسم الأرض وتقاسم الثروات وتقاسم السلطات، وأبدو البرلمانيين الكردستانيين ملاحظاتهم بشكل كامل، بالرغم بأننا كممثلين للشعب الكردي قد تنازلنا عن بعض حقوقنا من أجل مصلحة العراق العليا. وكذلك تم تسليط الضوء على المادة 58، وذلك للتطبيع في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها من تطبيع وإحصاء وكذلك الاستفتاء لغاية نهاية عام 2007. وكذلك مسألة تشكيل الحرس الوطني للأقاليم وللحكومة الاتحادية أيضا، ومسألة تشكيل مكاتب لشؤون الأقليم في السفارة العراقية ومسائل أخرى. اقترحنا كتابة مذكرة لعدم ورود نقاط هامة في هذا الدستور.
سيد جمال، أنت شخصيا رجل قانون قبل أن تكون برلمانيا، ما هي ملاحظاتك التي تكونت لديك حول الدستور؟ بس أرجوك باختصار.
نعم، هنالك ملاحظات كثيرة عن هذا الدستور، وكان بودي أن تكون مسودة الدستور قصيرة وليس تكون طويلة. إن ديباجة الدستور مطولة وإنشائية يضغى عليها الطابع الإسلامي، كان بودي أن تكون ديباجة الدستور أكثر حضارية وديمقراطية وعلمانية. وكذلك مواد الدستور مطولة ومبهمة ويعطى تفسيرات مختلفة، وهذا ربما يولد إشكالات للمحكمة الدستورية المكلفة لتفسير مواد الدستور. وكذلك للكرد قد تنازلوا عن بعض حقوقهم خدمة للصالح العام ومصلحة العراق العليا، منها فقدان حق تقرير المصير للشعب الكردي، لا يوجد هنالك بند بهذا الخصوص. وكذلك هوية العراق، كان من المفروض أن يكون جمهورية العراق الفدرالي أو الجمهورية العراقية الفدرالية. وكذلك مسألة الثروات، فيها بعض الغبن لشعب كردستان، ومدة تطبيع كركوك طويلة لغاية نهاية 2007، كان من المفروض أن تكون المدة أقصر بالنسبة للتطبيع والإحصاء والاستفتاء. وبهذه المناسبة ندعو كل الوطنيين الشرفاء إلى تعبئة الهمم لصالح التصويت على هذا الدستور على مسودة هذا الدستور وذلك لإنقاذ العراق من هذا النفق المظلم وإنجاح العملية السياسية في العراق. إن التصويت لصالح هذه المسودة للدستور اللي هو صفعة قوية للإرهاب والإرهابيين ليس في العراق فحسب بل لعموم المنطقة وخطوة متقدمة لصالح الديمقراطية والحرية والتقدم والسلام.
سيد جمال يوسف عضو برلمان كردستان شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر أنقرة.
مستمعين الكرام اختتمت في عمان دورة تدريبية حول الموضوعية والحيادية في وسائل الإعلام والتي عقدتها منظمة اليونسكو بالتعاون مع مركز الأفق الأردني للمؤتمرات الحوارية وشارك فيها عدد من الإعلاميين العراقيين. فأقر سل سرحان عدة تقريرا ضمنته لقاءات مع عدد من المشاركين في هذه الدورة والتي سيحدثنا عنها المشرف عليها محمد الجيالي حيث قال
أنه أكثر دولة في العالم الآن تتعرض إلى 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 غبن وإلى ظلم في مسألة الحيادية هي العراق. عدم الحيادية وعدم الموضوعية وعدم الأمانة الصحفية باتجاه العراق الآن من قبل كثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية هذا الشيء في غبن للعراق. حبينا أنه نضع الإخوان بصورة الحيادية والموضوعية، والسبب أن العراق بلد الآن يتشكل من جديد، هناك دولة جديدة، هناك حكومة جديدة، هناك وسائل إعلام جديدة. حبينا أن نضيء أمامهم الطريق في مجال الموضوعية والحيادية وأن ننقل صورتهم للخارج.
ونلتقي الصحفي ياسين الربيعي مدير الأخبار في إذاعة دجلة. سيد ياسين، ما هو جديد هذه الورشة؟
هي الأشياء العملية اللي حصلت فيها، وأنه تدريبات عملية للصحفيين حول التوجه بعمل أخبار وتقارير تملك حيادية وموضوعية كاملة، لا تميل إلى جهة معينة ولا تميل إلى طائفة معينة أو حزب معين. الحيادية والموضوعية في الصحافة مهمة جدا، والتوجه إلى هذا الاتجاه من قبل المنظمات في أنه يوعون الصحافة ليس العراقية فحسب، وإنما حتى الصحافة العربية، نعرف أنه الصحافة العربية أيضا لا تملك حيادية كاملة. الجديد في هذه الدورة أنه وجدنا مشاركة من شخصيات لها باع في الصحافة، مثل أسماء خضر المتحدثة الرسمية اللي كانت باسم الحكومة الأردنية شاركت في إحدى المحاضرات وأعطتنا صورة عن تجربتها في الصحافة. أيضا وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة أعطى محاضرة في هذه الدورة، واستوعبنا كثير من الأمور التي طرحها بما يخص الموضوعية والحيادية. بالعلم على العلم أنه كان شخص متفاعل جدا مع الوضع في العراق، وكان خريجين العراق أيضا.
ومعي أيضا الصحفية أسيل الربيعي مراسلة قناة العراقية في كركوك. أسيل، ما هو وجه الفائدة اللي حصلت عليها من هذه الدورة؟
كنا نتمنى بأنه طول أيام هذه الدورة، لأن الأساتذة يعني ما قصروا معانا وأعطونا معلومات غير الموضوع اللي إحنا كنا يعني قادمين إلى، وهو موضوع الموضوعية والحيادية. يعني كل أستاذ أعطانا معلومة سواء كانت سياسية أو اجتماعية استفدنا منها.
كان هذا تقريرا حول الدورة التدريبية التي أقيمت في عمان لعدد من الإعلاميين العراقيين حول الموضوعية والحيادية في وسائل الإعلام. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن.
نشم خدهم قلت أغيب نشم أز نشم خدهم قلت أغيب
نشم أز نشم خدهم قلت أغيب نشم أز نشم خدهم قلت أغيب أغيب ترصد ليف شفور وشانان جاش قاته اندب
سيداتي وسادتي، فنقوم بزيارة إلى سوق المربد برفقة عدد من الفنانين العراقيين المقيمين في السويد. سوق المربد
سياحة وتجارة.
سوق المربد
شعر وحضارة.
سوق المربد
غزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ثقافي منوع يأتيكم كل أسبوع.
تحية طيبة
وسلام عطر
من أسرة برنامجكم
سوق المربد.
يا حارث الأرض والساقي وباذرها، قتر إذا نفع المحروم تقتير. إذا أتاك رجال الخرص فالقهم، بطلعة برقت منها الأسارير.
إن باغتوك بنار شبها غضب وسعرتها من العصف الأعاصير، فاحفظ بقايا حبوب منهم سقطت، فللبقايا ببغداد مناقير.
طارت من الغرب والأطماع أجنحة، والغاية الشرق واللفظ الدنانير. يا ماطل الوعد ما هذه الأساطير، زادت على السمع هاتيك المعاذير.
العدل منك سمعناه ولم نره، والجور منك أمام العين منظور. إن قلت عصري عصر النور مفتخرا، فظلمة الظلم ما في فجرها نور.
وهل يفيد جمال الوجه ناظره، والبرقع الدكن فيه الحسن مستور؟
يا له من شاعر كبير، شعره معبر ويحمل رسالة إنسانية، ويعبر عن قضية عادلة،
ويرصد الأخطاء والتجاوزات، ويحارب الظلم بكل صدق وبلا هوادة.
حريص على مصلحة فقراء شعبه من الزارعين والحاصدين، الذين يقدمون قوت الناس وحاجتهم لتستمر الحياة في بلادهم، لكنهم لا ينالون مما زرعت وبذرت وحصدت أيديهم إلا الكفاف في تلك الفترة القاسية من تاريخ العراق خلال القرن قبل الماضي.
هو الشاعر المعروف جواد الشبيبي، شاعر من شعراء الطبقة الأولى من شعراء المدرسة القديمة في العراق،
بل هو محمد ابن جواد ابن محمد ابن شبيب ابن راضي ابن إبراهيم ابن صقر. ولد في بغداد في السابع من كانون الثاني عام 1865.
كان أبوه الشيخ محمد مقيما فيها فرارا من سطوة بعض الشيوخ المنتفك،
ولم تمضي على ولادته أيام قليلة حتى توفي والده، فأخذته أمه إلى أبيها الشيخ صادق طميش في الشطرة، ونشأ الطفل اليتيم في رعايته.
ولما شب عن الطوق قصد مدينة النجف سنة 1880، فدرس على علمائها اللغة والأدب وعلوم الدين، وكان من أساتذته السيد عبد الكريم الأعرجي والشيخ أحمد المشهدي والسيد مهدي الحكيم ومحمد الطباطبائي، وتخرج في الشعر على الشيخ محسن الخضري وسيد محمد سعيد الحبوبي.
انصرف جواد الشبيبي إلى الشعر والأدب، فبرز في النظم والترسل، وكانت له مساجلات مع أبناء جيله كالسيد جعفر كمال الدين الحلي الذي عاش في الفترة ما بين عامي 1861 و1898، وعبد الحسين الجواهري وهادي كشف الغطا وعبد الكريم الجزائري.
استعان به المشير أحمد فيضي باشا وكيل والي بغداد عند مروره بالنجف على رأس حملة عسكرية في تحرير رسائل إلى شيوخ القبائل تحذيرا من التمرد والعصيان، وترغيبا في الطاعة والركون إلى السكينة.
كان جواد الشبيبي على وقاره حاضر البديهة، حلو الفكاهة، لطيف الدعابة. قال جعفر الخليلي عنه:
كان الشيخ جواد الشبيبي هو المجلي في الغالب بشعره ونثره ونوادره وسرعة خاطره، وقد قيل إن نوادره الأدبية وتحفه الفنية من الكثرة بحيث تستوعب مجلدات ضخمة لو تصدى أحد لجمعها.
وقال الخليلي أيضا:
كان العلماء كثيرا ما يتخذون من قلمه ترجمانا للإعراب عن رغباتهم ومقترحاتهم، فيبعثون بها للباب العالي في إسطنبول أو يخاطبون بها الولاة في بغداد، وكثيرا ما كان يقصده أرباب الحاجة ممن يريدون أن يسجلوا وصيتهم بعد مماتهم، أو يريدون وقف أملاكهم أو تأسيس شركة لهم أو إجراء بيع أو شراء على الوجه الشرعي فيما بينهم، فيدبج لهم بإنشائه وخطه وثيقة حسبها من القيمة الشرعية والعرفية أن يقال إنها من وضع الشيخ جواد الشبيبي.
وفي براعة الشاعر جواد الشبيبي في زمانه في مجالات الإبداع الفني، يقول الشاعر جعفر الخليلي:
فقد عرف الشيخ جواد الشبيبي ببراعة إنشائه كما عرف بحسن خطه، ليس في النجف وحسب، وإنما في الأوساط الأدبية في العراق، وكثيرا ما كان ينظم الشعر الجيد فينتحله غيره لنفسه لغرض من الأغراض.
وقد أقام جواد الشبيبي متنقلا بين النجف وبغداد،
وامتد به العمر وسما نجمه وسما أنجاله في عالم الشعر والأدب، وتقلد المراكز الرفيعة في السياسة والتجارة والمال.
ثلاثة من أبنائه أصبحوا شعراء،
وهم محمد رضا، محمد باقر، ومحمد حسين. أما ابنه الرابع محمد جعفر الشبيبي فقد أصبح رئيس غرفة تجارة بغداد. ترك مؤلفات خطية لم يجد لها فرصة للنشر، منها ديوان شعره الذي جمعه محمد الحبوبي ومجموعة مراسلاته وقد سماها الروض الممطور بالدر المنثور، وله كتاب في تراجم أدباء العصر، وآخر في حياة الشيخ خزعل آل الشيخ جابر أمير المحمرة، ونبذة في الأصول، وكتب أخرى.
شعره رصين الديباجة، واضح الأسلوب، يشتمل على المعاني القديمة والأغراض الاجتماعية والإخوانية والوطنية.
أما نثره فناصع الديباجة، واضح البيان، قديم الأسلوب، غالبا ما يزينه السجع.
قال يتألم من داء الشيخوخة:
طبيبي ما عرفت عياء دائي، وأنت معالج الداء العياء، وبي ألم يؤرقني فتعيا، يميني فيه عن جذب الرداء، وحمى خالطت عرقا بجسمي فبات مزمعيني على اصطلائي، وقالوا قشفيت، فقلت كفوا، فمن عللي تعاليل الشفاء.
توفي الشاعر محمد جواد الشبيبي في الأول من آذار عام 1944. تنبأ رجل في أيام المأمون وادعى أنه إبراهيم الخليل،
فقال له المأمون:
لكن إبراهيم الخليل كانت له معجزات وبراهين.
وما هي براهينه؟
أضرمت له نار ثم ألقي فيها فصارت عليه بردا وسلاما، ونحن أيضا نوقد لك نارا ونطرحك فيها، فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا بك.
لا لا، أريد واحدة أخف من هذه.
إذن فبراهين موسى.
وما هي براهينه؟
ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، وضرب بعصاه البحر فانفلق، أدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء.
وهذه أصعب من الأولى.
لم تبق سوى براهين عيسى.
وما هي هاتها؟
إحياء الموتى.
مكان قد وصلت، هذه بسيطة. أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة.
فقال يحيى بن أكثم كالملسوع:
دخيلك، أنا أول من آمن بك وصدق.
انطاط انت بخده.
من منكم عند موقف أو قصة أو حدث تاريخي ينطبق على هذا المثل؟
ما حدث بين وزير عباسي كان يكره البرامكة وبين أبو العيناء، أبو العيناء سكت الوزير العباسي وما خلاه يحكي أكثر.
سولف سولف وإحنا نسمع.
ذكر وجود البرامكة في حضرة أحد الوزراء فأطنب فيه أبو العيناء،
فقال الوزير:
هذا كذب الوراقين وتصنيفهم.
فقال له أبو العيناء:
لم لا أحد يكذب عليك أيها الوزير ويصفك بالبذل والجود؟
فسكت الوزير،
وكان أبو العيناء أعمى صليط اللسان.
هل تعرفون أغرب خريطة في التاريخ؟
أي خريطة؟
ومن رسم تلك الخريطة؟
خارطة الطغيان، ورسمها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز.
لكننا عرفنا الخليفة عمر بن عبد العزيز حاكما عادلا ومتعبدا زاهدا، وليس جغرافيا أو راسم خرائط.
نعم هذا صحيح، فقد رسمها ببضع عبارات قصيرة موجزة.
استعرض الخليفة عمر بن عبد العزيز الوضع في أيام الوليد بن عبد الملك فقال:
الحجاج في العراق، والوليد في الشام، وقر بمصر، وعثمان بالمدينة، وخالد القسري بمكة. اللهم قد امتلأت الدنيا جورا وظلما.
مع
سوق المربد.
سوق المربد،
سوق المربد،
سوق المربد. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا.